بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها نحن يتجدد لقائنا معكم في فتاوى الرحمة. وأبتدئ هذا اللقاء بأمر كنت فيه قبل قليل، ذلك أنه اتصل بي أخ حبيب في صباح هذا اليوم وأخبرني بأن أختا له في الله توفيت في القاهرة وسيصلى عليها عقب صلاة العصر، وحرصت أن أكون موجودا وحضرت صلاة الجنازة عليها، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها. ولا شك أن هذه مناسبة تستدعي الإنسان أن يقف عندها متأملا ومتذكرا، وإن كانت لي كلمة حول ذلك فهي قول الحق تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكذلك ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: كل من عليها فان. فالدنيا زائلة فانية، لابد لها من نهاية. ولا يظن العبد عندما يتحدث عن الدنيا أو يسمع هو كلاما عنها أنها تستمر عشرات الآلاف من السنين، أو كما قيل ملايين فائتة ومضت وانتهت من السنين. ليست العبرة بمدة الحياة الدنيا، ولكن العبرة أيها الإنسان أن تعلم ما عمرك أنت فيها. طب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. أستحلفك بالله فضيلة الشيخ تدعي لي أن ربنا يرزقني بالذرية الصالحة.
ندعو لك إن شاء الله وتدعو لنا. حاضر
بإذن الله. بعد إذنك فضيلة الشيخ، أنا عايشة في بيت أهل زوجي.
نعم.
وأخت زوجي بتعاملني معاملة وحشة جدا، هي والدته.
نعم.
بس أنا بتغاضى عن والدته عشان يعني ست كبيرة وكده، هي أخته يعني عندها 21 سنة صغيرة.
نعم.
بتخاف من الحسد جدا، وما بتحبش تتكلم مع حد، وبتتجنبني.
نعم.
على طول، ومش نعم. عايزاني أشوفها، بتخاف إن أنا أحسدها. فإحنا مختصرا وصلنا لطريق إن أنا ما بقولهاش سلام ربنا ولا هي بتقولهولي.
نعم.
فأنا يعني بسأل في حتة إن يعني حرام إن يعني اتنين مسلمين يتخاصموا.
نعم.
فأنا مش عارفة أعمل إيه، بس هي مش عايزة تكلمني وبتعاملني وحش جدا.
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
اسمعي جواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي. إيه
في عندي أسئلة لو سمحت.
اتفضلي.
أول سؤال إيه، إن هو في يجوز قراءة الفاتحة للخاطب، يجوز إن هو يقرأ الفاتحة ويجي كل أسبوع مرة؟
هل قراءة الفاتحة يأتي كل أسبوع؟
يأتي كل أسبوع مرة، على أساس إن هو عايز على آخر شهر 7 يكتب كتاب وشبكة، وأنا منقبة.
الناس يعني بتربط بين الخطبة وقراءة الفاتحة. طيب سأسمع الجواب إن شاء الله.
أنا بقول لحضرتك إن أنا منقبة يعني، فأنا هخش
طيب.
بالنقاب بعد كده. ده سؤال. وفي سؤال تاني برضه حضرتك، ان انا يعني انا عندي اهلي نينا يعني وكده، ستي وقرايبي، فانا في القعده لما بروح ازورها ممكن تبقى فينا نينا غيبه كده، فانا بقل من مروح ليها، فبروح كل فتره، ما برضاش اروح عشان خاطر ما بقاش في القعده نميمه وكده، فانا يبقى حرام عليا، يبقى انا اقطع صله الرحم لو انا ما روحتش كل فتره علشان بس اشوفها، عشان ما بقاش اقطع، ولا انا كده ببقى بصل رحم برضه؟
طيب حاضر.
ده سؤال. وفي برضه حضرتك معلش سؤال تاني، انا لما باجي اصلي ما بخشش الصلاه على طول، يعني قبل ما اجي اصلي، قبل ما اجي اقول الله اكبر، بفضل اقول ده انا هقول والنبي، ده فلان هتقول والنبي، مش عارفه ايه كده. افضل اقول انا سمعت من المشايخ ان اللي يقول والنبي او كده يبقى ده كده يقول لا اله الا الله، لان ده شرك.
نعم.
فانا قبل ما ابتدي في الصلاه ما بخشش في الصلاه على طول، بفضل اقول والنبي او ده فلان هتقول والنبي كذا، او وبرده او كذلك برده في الوضوء ما بخشش في الوضوء على طول، افضل اقول ده والنبي، ده انا هقول لماما والنبي كذا، ده انا هعمل كذا، ما بخشش كده في الصلاه، بفضل اقول النبي او كعبه او افضل احلف اي حلفان تاني اللي هو
يعني يعتريكي بعض الكلمات والمواقف وكذا.
وبرضه لما اجي اقرا القران او كده، ما برضه ممكن انا في وسط القراءه ابص الاقي نفسي اقول برضه كده اي حلفان تاني غير ربنا، فدي ان انا كده لما اجي اخش في الصلاه اخش في الصلاه على طول، وحتى لو قلت اي حلفان تاني ما مقطعش الصلاه يعني، اما اول قبل ما اجي اقول الله اكبر ابص الاقي اقول والنبي او الكعبه او بذمتي او كده اي حاجه من الحاجات دي.
طيب حاضر.
معلش يا شيخ، ربنا
حاضر
يبارك فيك.
حاضر. اتصال من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا الصوت مش سامعاه والله.
حكم ايه؟
انا سامع صوت كويس.
انا اسمع صوتك، اتفضلي علي صوتك وتكلمي.
ماشي. لو سمحت يا شيخ، انا يوم اتزوجت من زوجي كان اهلي مش موافقين يعني، بس هو ما شاء الله حفظ القران وكان سبب في ان انا احفظ القران وكده.
نعم.
بس انه اتزوج علي زوجه ثانيه عشان ما رزقناش بذريه وكده.
نعم.
ف لو سمحت اولا تدعي ان ربنا يرزقنا ذريه صالحه ان شاء الله.
ان شاء الله.
وفي نفس الوقت عاوز اعرف يعني، انا كنت بسمع امي زمان تقول لي ان شاء الله ما تشوف يوم طيب يعني، فكنت مش عارفه هو الادعاء ده هو سبب في اللي انا فيه دلوقتي ولا لا، وهل انا غلط ان انا يعني ما سمعتش كلام والدتي في ان انا ما زوجش زوج ده حتى لو كان صالح وحافظ القران وكده. هو مش عارفه هل ضاع اخوك واللي انا فيه مثلا من عدم الخلفه وكده بسبب كده ولا لا. وفي نفس الوقت يا شيخ معلش يعني عاوز اعرف ازاي ربنا راضي عني واللي انا فيه ده يعني رضا ولا ايه بالظبط.
طيب حاضر.
لو سمعت ممكن سؤال تاني؟
اتفضلي.
ان انا زوجت مرات زوجي الثانيه.
ايوه.
اصغر مني في السن، فكانت دايما بتناديه بلقب يعني، فدلوقتي شالت اللقب ده وبتناديني باسم عادي، فانا بزعل مش عارفه ده هو كبر يعني ولا ايه بالظبط، ممكن تفيدني؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا عندي سؤال. والدي
فضل.
كان سلف.
ارفع صوتك بس لو سمحت شوي.
حاضر. ابن عمي كان واخد من والدي 3000. وعشان يشغلهم وكده.
نعم.
وراح استلف 11000 تاني.
نعم.
ماشي. فطبعا ما والدي توفى وكده قال ان المشروع وقف، وما يعني ايه خدهم على انهم دي 14000.
نعم.
يعني ايه دلوقتي احنا عاوزين نعرف هل ال 14000 دولت عليهم زكاه واحنا بناخد 50 100 يعني نخش على بعضيهم.
يعني المبلغ كامل الان؟
المبلغ لا، احنا خدنا منه 4000.
المبلغ كامل عنده 14000.
لا، المبلغ اللي عنده 11.
11
وخدنا منه 14. خدنا منه 4000.
نعم.
بس خدناهم يعني 50 100 مش كاملين.
طيب حاضر.
فالعشرة برضو مش عارفين هيدهم لنا برضو 50 ولا 100 ولا على بعضيهم.
طيب.
فهل دولت عليهم كده الزكاة؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا.
اتصال من السنغال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد سؤالا ما.
اتفضل اتفضل اسأل. أسمعك أسمعك. اتفضل.
المصلحة.
طيب الأخت أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا شيخ. أنا يعني
لو سمحتي وطي التلفاز شوي.
وطيت خالص.
طيب اتفضلي.
أنا يعني بيحترق قلبي اللي بسمعه إن الحجاب فضيلة مش فريضة يعني، وأشعر بغيرة شديدة على بنات حواء يعني، ويعني ما
يعني تقصدي بالحجاب
النقاب، غطاء الوجه.
غطاء الوجه.
أيوة.
نعم.
اللي هو الحجاب اللي الله.
طيب.
سبحانه وتعالى شرعه.
نعم نعم.
طيب فين علماء اللي بيعتقد إن فيه خلاف في الآية اللي في سورة النور، الآية 31 من سورة النور؟
نعم.
اللي فيها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني أنا حسب يعني فهمي البسيط إن الخمر هذا غطاء الرأس، كلمة يضربن هذه تفيد إن أنزل خمار الغطاء رأسي هذا من على رأسي على وجهي.
نعم.
ما بعرف هذا هو صح ولا خطأ.
طيب حاضر.
بس أنا عندي قناعة بكذا، وبيحترق قلبي لما يجي واحد وعنده أهلية ويتكلم وإله ناس كثير يحبونه ويقول لا هالحجاب ما هو فرض، هذا فضيلة، هو يعني ما هذا نافلة بس ما يعني ما.
طيب جزاك الله خير.
الله يعافيك توضح لي هذا وأبي يعني.
طيب حاضر.
الله يعافيك.
طيب حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي اسألي الله يكرمك.
أيوة يا عم الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ أنا عندي عن حضرتك مشكلة.
تفضلي.
كنت عايز أقولها لحضرتك.
تفضلي.
أيوة. أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أسمعك. بس لو خسر الكلام يعني اختصري في الكلام.
أيوة أنا عندي يعني مشكلة وعايز أقولها لحضرتك.
تفضلي.
فضلك الله الله يصلح حالك يا رب. انا دلوقتي عليا دين يعني كنت جايبه حاجات بالقسط البنت عشان اجوزها وعليا جزء الجولد.
نعم.
فاشتكانا وجاب سجن يعني لزوجي.
نعم.
وهو عنده 65 سنه.
اه.
فعاملين له جلسه وانا مش قادره اسد.
نعم.
يعني معاشنا 82 جنيه فانا مش عارفه اعمل ايه والله يا عم الشيخ والدنيا ضايقه في وشي مش عارفه اتصرف ازاي. فيعني مش قادرة أقول لك يعني إحنا جارينا إيه وعلينا إيه والحمد لله على كل شيء.
طيب خير إن شاء الله.
فبترجى حضرتك يعني تشوف لنا أي حل.
خير إن شاء الله.
طيب.
طيب حاضر. في حاجة تاني الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلتنا بعض الأسئلة وسأقوم الآن إن شاء الله تبارك وتعالى وأسأل الله العون والتوفيق في الإجابة على هذه الأسئلة حتى ننتهي منها وترد إلينا غيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. كانت معي بعض الأسئلة من اللقاء السابق كالأخت السائلة التي ذكرت عن حكم الدبابيب في المنزل لعب الأطفال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص فقط في العرائس للبنات. الإسلام في الحقيقة لما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم سد كل طريق أو منفذ يؤدي إلى الشرك أو الانحراف أو الوقوع في باطل، ولذلك حرم رب العالمين سبحانه وتعالى أي وسيلة تفضي إلى أي لون من ألوان الشرك، فحرم صناعة التماثيل وتصوير ما فيه أرواح وغير ذلك. وبالتالي يجب علينا أن نقف عند حدود النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. أقول هذا لأن البعض قد يقول لماذا لا نستخدم كل شيء صور فيه روح أو صنع أو مثل أو غير ذلك، لماذا نقول بأن العرائس فقط هي الجائزة أو المباحة؟ نقول ذلك لورود النص فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النص من باب الترخيص، وكانت الفائدة من هي تعويد البنات من الصغر على تنشئة وتربية الأطفال، فأبيح للبنات ذلك لأن هذا يتلائم ويتواءم مع طبيعتها ومع أنوثتها ومع فطرتها. ونحن ما زلنا نرى البنات وهن صغار السن يملنا إلى هذه التربية أو إلى هذا النوع من البداية من اللعب مع عرائس الأطفال وغير ذلك، فأباح الإسلام هذا لهذا المعنى ليس إلا. للأسف الشديد هذا الأمر لم يصبح مقصورا في اللعب به على البنات، أو حتى الدبابيب لا تسوى الآن وتصور وتصنع للعب الأطفال فحسب، رغم أن هذا خروج عما أباحه الشارع بعينه مما جاء النص عليه كالعرائس، ولكن وللأسف الشديد بعض الكبار بعض الرجال ما زلنا إلى يومنا هذا نراهم يهتمون بهذه المسائل. كم من سيارات يقودها رجال ربما لا يجلس إلا ومعه هذه الدبابيب وغير ذلك، ربما نساء إلى يومنا هذا أو رجال لا ينام الواحد منهم إلا ومعه دبدوب على سريره، في حين أن هذا قد يمنع دخول الملائكة، وعليه فعلى العبد أن يتحرى ذلك حتى يعيش مع الرحمة التي تتنزل عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، وتكون الملائكة موجودة مع العبد في بيئته وفي مكانه، وبالتالي تتنزل عليه الرحمات من رب العباد سبحانه وتعالى وتغشى العبد السكينة. السائلة التي ذكرت وقالت بأن ابنتها منتقبة وهي مخطوبة وهل يجوز لخطيبها أن يراها، في الحقيقة الإنسان عليه أن يتعلم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، والنقاب وسيأتي سؤال عنه في نهاية هذا اللقاء أو نهاية هذه الأسئلة التي بين يدي، وسأتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن المرأة حينما تتجه إلى الاستقامة وترغب في أن تتمثل بالشرع أو أن تتمسك بالشرع كما جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا على ظاهرها ومحياها، فعليها أن تتعلم من أمور دينها ما تنتفع به. أنا أقول هذا لأن كلمة منتقبة هنا لعلها كلمة معترضة منها بين جواز أن يراها المخطوبة أو لا يراها. في الحقيقة المرأة إذا غطت وجهها فهي بالتالي لا يجوز لها أن تبدي وجهها لغير محارمها أبدا، والخاطب محرم عليها، ليس زوجا لها، لم يعقد عليها بعد، فشأنه شأن الغريب، بل ربما يكون أشد. أعني أن الخاطب يكون أشد من الغريب على معنى أنه القلب يكون قد تعلق به، وأن هناك لون من ألوان الارتباط بين الخاطب وبين المخطوبة. فالرؤية في هذه الحالة والتردد وغير ذلك فيه مدعاة لحصول ما لا يجب أن يحدث، وبالتالي لا يجوز للمرء أن ينظر إلى مخطوبته التي قد غضت وجهها عن الرجال الأجانب، لأن الخاطب بخطبته فحسب ما زال أجنبيا عن هذه المخطوبة، وهو كغيره من سائر الأجانب، بل ربما تكون رؤيته أكثر ضررا من غيره لتعلق القلب به كما ذكرت. أما السؤال الأخير الذي جاءني في اللقاء الماضي وسألت فيه السائلة بأن ابنتها كانت أو أن ابنها كان محجوزا في المستشفى، وكانت تأتيها صدقات لا تطلبها من الناس، ومات الطفل ومعها بعض المبلغ واشترت به ذهبا. أقول وبالله التوفيق في مثل هذه الحالة، طالما أنها لم تطلب شيئا من المال، وأن الناس رأوا على محياها أنها قد تكون بحاجة، أو أنهم أرادوا أن يساعدوا هذا المريض، فبإعطائهم لها هذا المال تكون قد تملكته في هذه الحالة أو على هذه الصورة، وبالتالي يحق لها أن تتصرف في هذا المال كيف تشاء. ولكني أقول لو أغناها رب العالمين سبحانه وتعالى عنه وليست بحاجة إليه، فلتتصدق به على مريض كابنها المريض يحتاج إلى هذا المال، أو على فقير قد يكون بحاجة إلى هذا المال، وألا تحبسه عندها طالما أنها ليست بحاجة إليه. وهذا من باب الورع فيما أراه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما السائلة التي ذكرت في بداية هذه الأسئلة أنها يعني تعيش في بيت أهل زوجها، وأم زوجها وأخته كلاهما يعاملانها معاملة سيئة كما ذكرت، وذكرت أنها قد تغض الطرف عن أم زوجها لكبر سنها ولفضلها وربما لرعاية حق الزوج، وهذا واجب، ولكنها تقول بأنها لا تتعامل مع أخت الزوج على هذه الحالة، حتى وصل الأمر إلى أن كل واحدة منهما لا تسلم على الأخرى. اسمحوا لي أيها الإخوة الكرام أن يكون بين أهل الإيمان هذا اللون من التعامل. إننا أمة هدانا رب العالمين سبحانه وتعالى للإسلام، وشرع لنا من الشرائع، وسن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم من السنن، ووضعت لنا من القواعد والقوانين المنظمة للحياة الاجتماعية بيننا وبين غيرنا، حتى بيننا وبين غير المسلمين. الإسلام يدعو إلى المعاملة الحسنة حتى مع الكفار الذين لا يؤذوننا ولا يمدون أيديهم إلينا، فما بالنا بإخواننا المسلمين؟ فما بالنا إن كانت هناك صلة من صلات الأرحام قائمة بين الناس؟ في الحقيقة أنا أنصح كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة بالرجوع والتوبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يصلح كل واحد من أفراد بيئتنا، أعني البيئة الإسلامية الكبيرة، ما بينه وبين إخوانه. أصلحوا ذات بينكم يا أهل الإيمان، إننا بحاجة أن نكون أمة واحدة، نتعاون على البر والتقوى، نتعامل فيما بيننا بالمعروف. لماذا يؤذي الواحد منا أخاه؟ ولماذا لا يكون الواحد منا أو يبحث الواحد منا في أن يكون أفضل من غيره؟ لا شك أن الناس يتفاوتون وفيهم المحسن والمسيء، ورب العالمين سبحانه الذي خلق عباده يعلم سبحانه وتعالى ذلك، ولذلك دعا إلى أن يغفر أو أن يحسن من أسيء إليه إلى من أساء إليه. هذا من هدي الإسلام. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وتأملوا الآية التي بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنها منقبة عالية كبيرة أن تحسن إلى من أساء إليك، وهي وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. هذا أولا. ثانيا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يهجر المسلم أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام، وأي هجر أعظم من ألا يسلم المسلم على المسلم. إذا رأيت من إنسان جرما أو وجدت أن الصلة به أو الجلوس معه قد يؤدي إلى لون من ألوان الشر، فلا حرج في أن تقتصر في تعاملك معه وألا تجلس إليه، ولكن إذا لقيته من حقه عليك أن تسلم عليه وألا تهجره بمثل هذا الهجر. ولا يحل كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمسلم أن يهجر أخاه، ولم يقل قريبه، أخاه، وهذا يدخل فيه أخوة الدين، الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو الأخ لأم أو الأخ في الدين بصورة عامة. لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك أنا أنادي إخواني من هذا المكان، أنادي أهل الإيمان أن يكون كل واحد منا على خير، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. من الذي يقبل هذا الهدي النبوي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي إلى من هجره أو إلى من أساء إليه أو إلى من ظلمه فيسلم عليه ويحسن إليه، وهو عندما يفعل ذلك يرجو ما عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أنت لا تفعل للمخلوق، فقد تكون أكبر منه وقد تكون أشد منه أو أقوى منه أو تستطيع أن تثأر لنفسك منه، ولكن عليك أن تعفو. لماذا؟ لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى. وأكرر مرة أخرى لإخوان المشاهدين وأدعوهم إلى أن يتأملوا قول الحق تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. بعد ذلك أنتقل إلى السؤال الثاني الذي جاءنا من أخت سائلة، وسألت فيه ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول تقول فيه: هل يجوز للخاطب بعد قراءة الفاتحة أن يحضر أسبوعيا؟ وذكرت أيضا بأنها منتقبة. الحقيقة أود أولا أن أشير إلى أمر أصبح من العادات عند الناس وليس من العبادات، ألا وهو الارتباط في العقود أو العهود فيما بيننا بقراءة الفاتحة. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعني بذلك أننا لا نفي بعهد أو وعد، ولا أعني بذلك أن قراءة الفاتحة هي التي تثبت العهد أو العقد. أبدا ليس هذا من الهدي النبوي في شيء. رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود، وهذا يشمل التعاقد في أي بيع وشراء أو الذهاب، يعني ذهاب الخاطب إلى بيت المخطوبة كي يخطبها، فإذا اتفق على الموافقة فينبغي ألا يتقدم آخر وينبغي ألا يغدر به طالما أن هناك أو فيما بينهما قام عهد على هذه الخطبة. وبالتالي قراءة الفاتحة في مثل هذه المواطن ليس لها أصل من السنة، ولكن من السنة أن يذهب الخاطب إلى بيت مخطوبته، ومن السنة أيضا أن يرى الخاطب مخطوبته، والرؤية هنا تقع على الوجه والكفين فحسب على قول جمهور الفقهاء، على قول جمهور الفقهاء أن الخاطب ينظر إلى مخطوبته، إلى الوجه والكفين فحسب. فإذا وافق واتفق وارتضيا فالخاطب كما ذكرت آنفا في بداية هذا اللقاء أجنبي عن هذه المخطوبة، شأنه شأن غيره من الرجال، فلا يجوز له أن يرى زوجته طالما أنها منتقبة، فلا تظهر أمامه. ولذلك ما الداعي إلى الذهاب والجلوس ومع من سيجلس إذن؟ إننا نعرف من خلال تكرار الذهاب والجلوس وأيضا إطالة مدة الخطبة لفترات ربما تصل إلى سنتين أو ثلاث، ونحن عندنا عادات يجب أن نتخلص منها، وهي أن الخاطب يخرج مع مخطوبته وربما يسافر معها ويتنقل أو ينتقل معها من مكان إلى مكان، وهذا في الحقيقة من الإثم والبغي والعدوان، وأمر لم تبح شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وبالتالي أقول علينا أن نسلك الطريقة الشرعية في ذلك. الخاطب يذهب من الباب إلى بيت المخطوبة، وإذا تم التراضي وجب على الجميع أن يتعاهد على إتمام الزواج بعد اتخاذ الخطوات المؤدية إلى إنهائه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يرى مخطوبته، ولا داعي ولا أرى من الضروري أبدا أن يذهب إلى بيت المخطوبة، وربما يضيع كثيرا من أوقاتهم ويتسبب في إدخال المشقة عليهم. ولا يعني بذلك ألا يذهب للاستفسار عن أمر أو للتباحث في إتمام طريق العقد وغير ذلك، هذا أمر واجب في مثل هذه الحالة، وقد لا يتم الزواج إلا بالمراسلات والجلوس والاتفاقات وعقد الشروط وما إلى هذا. ولكن الذي أحذر منه أن يتكرر ذهاب الخاطب إلى بيت المخطوبة، لأنه قد يتسبب ذلك في إلحاق ضرر كبير بها ووقوع ضرر أيضا كبير على عائلتها، وربما لا يتم بينهما عقد فتكثر الإشكالات أو يقع كثير من الكلام وتتضرر المخطوبة بذلك. سؤالها الثاني تقول: عندما أزور أهلي يجلسون ويتحدثون ويغتابون الناس، وتسأل هل معنى ذلك أو هل يدفعني هذا إلى أن لا أذهب لزيارة أهلي؟ أقول: زيارة الأهل واجبة، وهي من صلة الرحم، ويجب علينا في مجتمعاتنا أن نحضر مجالس الخير وأن نعلم الناس الخير وأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. يجب علينا أن نزور وأن نصل أرحامنا، ولكن إذا جلسنا ذكرنا بالله تبارك وتعالى، عاوناهم على البر والتقوى والمعروف وأمرنا بذلك، وإذا وقعت واحدة منهن في الخطأ أو حدث لون من ألوان الغيبة والنميمة لآخرين، فعلى الإنسان في مثل هذه الحالة أن يجب أو أن يدفع هذه الغيبة وهذه النميمة، وأن يذكر بالله عز وجل، وأن يبين مخاطر وإثم من ينم ويغتاب الناس، ويذكر بالله عز وجل، والذي يعاشر الناس ويخالطهم ويصبر على أذاهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى خير ممن يجتنبهم ويتركهم ليقعوا في الآثام والمنكرات. فعليك أن تصل رحمك ولا تنقطع عن الزيارة، وأن تخاطبيهم بالمعروف وأن تأمريهم بالمعروف، وأن تقفي أمام هذه المنكرات وتتصدي لها بالقول الطيب. ولعل من أحسن ما يجب أن يحققه الإنسان من نتائج في ذلك أن يكون هو قدوة بين الناس عندما يجلس معهم، أن يكون هو قدوة، يعني أن يتمثل الأخلاق الفاضلة في نفسه، وأن يدعو الناس بعد ذلك إلى أن يترسموا خطاه في هذه الأخلاق الفاضلة. أما سؤالها الثالث والأخير بالنسبة لها تقول: قبل الدخول في الصلاة يعتريها بعض الكلمات والمواقف، وأيضا يحدث ذلك قبل قراءة القرآن، وكثيرا ما يدور في خلدها أنها تفعل كذا وتحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك. أخشى أن يكون هذا من وسواس الشيطان، لأن العبد عليه أن يتذكر عند القدوم على الصلاة أن يستحضر نيته، وأن يتذكر أنه سيقف بين يدي الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وأن يجمع قلبه ونفسه في الإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن يصدق مع الله عز وجل في وقوفه بين يديه، وذلك يكون بجمع القلب بكليته على الإقبال على رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يأتي ليدخل في الصلاة. وبالتالي عليه أن يدفع عن نفسه وعن خاطره ما يمكن أن يقوم به في مثل هذه الحالة. وهنا ذكرت بأنها تحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى، فقد صح الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري ومسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فنهى النبي ونهى الإسلام عن أن نحلف بغير رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالكعبة ولا بأبيه ولا بأمه ولا بالأمانة ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا غير ذلك. ونحن عندما نذكر هذا إنما نود من إخواننا أن يتعلموا شرع ربنا. نحن نذكر الدليل على ذلك، عندما نذكر كلاما حول هذا نؤيده بالدليل، وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، كما أنه في السنن أيضا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وليس القصد الحلف بالأب فقط، ولكن الحلف بغير الله مطلقة. والدليل على ذلك تتمة الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حكما آخر شديدا أخرجه الإمام أبو داود والترمذي، يبين وعيدا شديدا لمن حلف بغير رب العالمين سبحانه وتعالى. قد يسأل السائل: ما كفارة ذلك إذا حلف الإنسان بغير الله؟ أن يقول: لا إله إلا الله، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أرشدنا إلى ذلك. السائلة الكريمة التي سألت سؤالا أو ذكرت مشكلة كما أشارت وتؤرقها وتقول: عندما تزوجت كان أهلي غير موافقين على زوجي، ولكنها تزوجت منه، وشاء رب العالمين سبحانه وتعالى ألا تنجب من زوجها، وتزوج زوجها ثانية، وهي يعني متأثرة من هذا الموقف، وطلبت أن ندعو رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقها ذرية طيبة، وتقول بأن أمها كانت تدعو عليها ولا تدري هل يعني ما هي فيه الآن من عدم الإنجاب بسبب دعاء أمها عليها أم لا. فأقول: وبالله التوفيق. عندي مع هذا السؤال أيضا بعض الوقفات. الوقفة الأولى: على الرجال والنساء أن يعني يتريثن عند الزواج، ولا شك أن وجهات النظر قد تختلف فيه بين الرجل وبين المرأة، وبين أهل الرجل وبين أهل المرأة، ولكن إذا تقدم خاطب لامرأة مثلا وكان أهل البنت لا يوافقون عليه، ورأت هي فيه مما علمت عنه أو سألت عنه أو سأل غيرها عنه أنه رجل صالح وأنه من أصدق الناس في أن يتزوج بها، فلا حرج أن تجلس مع أهلها وأن تبين ذلك. يعني على الجميع أن نجلس كده على مائدة البحث وأن نصل إلى حل مرضي في هذه المسألة. وبالتالي وقفة الثانية مع أولياء الأمور: على أولياء الأمور أن يرحموا أولادهم بنين وبنات، ولا شك أن كل ولي أمر وكل أم كذلك تحرص غاية الحرص على راحة ابنها أو راحة ابنتها، ولكن على الجميع أن يتفهمن أيضا نفسيات الشباب ورغبات الشباب وميول الشباب، وبالتالي إن لم يكن هناك حرج أو مانع ديني من أن تتزوج المرأة مثلا برجل تقدم إليها، فعلى الأهل أن يوافقوا عليه إن كانت البنت ترضى بذلك، لأن بعض أولياء الأمور يرغبن في درجة علمية معينة أو مكانة أو منزلة في الدنيا عالية أو يعني ربما قدرا كبيرا من السعة والمال لدى المتقدم للزواج وغير ذلك. كل هذه الأمور لا يجب أن تكون حائلا بين رغبة البنت مثلا أو رغبة الولد إن أراد أن يتزوج ببنت، لا يحول ذلك بين إتمام الرغبة إن كان أحد الزوجين صالحا أو إن كان المتقدم صالحا. على الجميع في هذه الحالة أن يتم الزواج لله تبارك وتعالى، وعليها ألا تتأثر غاية التأثر، فقد حصل ما حصل وهي قد أشارت إلى أن يعني زوجها رجل كريم وعلى دين وغير ذلك، فعلى كل حال يعني لا تقلق من هذه المسألة، وعليها أن تسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يرزقها ذرية طيبة وأن يصلح بينها وبين أهلها وغير ذلك. وندعو الآباء والأمهات بصورة عامة ألا يدعو الواحد منهم على أولاده. صحيح أحيانا قد يعني يصل الأمر إلى حد كبير ولا يتحمل الأب ولا تتحمل الأم، وقد نشاهد ذلك أو نعرفه في بعض المواطن، ولكن علينا أن نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم إلا بخير، لا توافقوا من الله ساعة إجابة، لا توافقوا من الله ساعة إجابة لا يسأل فيها شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطى إياه سبحانه وتعالى جل في علاه. والسائلة أيضا قالت: كيف أعرف رضا الله تبارك وتعالى عني؟ حقيقة كلنا نرجو ونرغب ونطمع في رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يتحقق بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ثم سؤال رب العالمين سبحانه وتعالى القبول، وعلى العبد أن تسكن نفسه وأن تطمئن إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولكن بعد إحسان العمل وإتقانه. فعلى الإنسان ألا يكون من أهل الإرجال أو المسوفين في الطاعات أو عنده لا مبالاة في الإقبال على الطاعات والخيرات، ولكن عليه أن يسعى وعليه أن يعمل وعليه أن يجتهد، ثم بعد ذلك يسأل الله القبول ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، يعني يحسن الظن في أن الله عز وجل تقبل منه وأن الله تبارك وتعالى سيأجره على ما قدم خيرا. وفي مثل الحالة التي تكون عندها السائلة أو تقول كيف أعرف أو غير هذا مما يأتينا من أسئلة، قد يكون من وراء ذلك الشيطان. يعني في الحقيقة امرأة أذكر أنها تعذب، كلمتني قبل 10 أيام وكلمتني بالأمس 3 مرات وتقول: أنا لا أعرف هل رب العالمين سبحانه وتعالى سيقبلني، أنا كذا أنا كذا، وأنا أقيم الليل وأنا أصلي وزوجي كذلك وأقرأ القرآن ولا أرتكب شيئا من الآثام أو المنكرات وأحرص على ذلك، وتبكي وتبكي. أعتقد بأن هذا من الشيطان كي يرد هؤلاء الصالحين والصالحات عن رب العالمين سبحانه وتعالى. علينا أن نحسن العمل وأن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى، كما في قول الحسن: إن أحسنوا الظن أحسنوا العمل. سؤال الأخت هذه الثاني قالت: زوجة زوجي اللي هي المرأة الثانية التي تزوجها كانت تناديها بلقبها، يعني تلقبها تقول أم فلانة أو أم فلان، ثم أصبحت تناديها باسم، لا حرج في ذلك. على كل حال إذا لقبتك فهذا لك من باب التكريم ولها من الفضل والخير ما لها عند رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا قدرتك وإذا احترمتك وإذا عرفت مكانتك عند زوجك، ويجب أن تكوني كذلك، فأنت زوجة وأنت سابقة عليها وغير هذا، ولك حقوق الزوجية عليه، ويجب أن تتعاملوا فيما بينكم بالاحترام والتقدير، وأن يتم هذا فيما بينكما على باب المسامحة فيما بينكما. ولكني أنصحك أيضا أن تعامليها أنت معاملة حسنة، يعني إذا لم تلقبك هي فلقبيها أنت، إذا أساءت إليك فأحسني إليها. لا شك إن فعلت ذلك هي لا شك ستراجع نفسها إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الأخت بعد ذلك السائلة التي قالت بأن ابن عمها أخذ من والدها 3000 ثم أخذ مبلغا آخر على أساس أنه سيتاجر فيه ولكنه لم يعمل شيئا، والمبلغ كان ربما وصل 14000 وسدد هو منه أو 15000 وسدد منه 4000 وبقي 11000، وهو يؤدي المال هذا على فترات 100 في 50 هكذا كما ذكرت، وتسأل هل هذا المال عليه زكاة أم لا. هذا في الحقيقة هذه المسألة عند أهل العلم يقولون فيها القول التالي: هذا المال الذي أعطاه الإنسان لآخر، يعني يكون استدان منك إنسان مبلغا من المال، لا يخلو هذا الأمر أو هذه الحالة لا تخرج عن حالتين: أن يكون آخذ المال قادرا على أن يسد هذا المال وأن يعطيك إياه، وأنت تعرف ذلك، فعليك في هذه الحالة أن تخرج أنت زكاة هذا المال. والفقهاء يقولون إن كان بهذه العبارة: إن كان المال مضمونا في الذمة ففيه الزكاة. إيه معنى الكلمة هذه؟ يعني إن كان هذا المال عند رجل أمين وهو مضمون ولكنه معسر وسيؤديه إليك، ففي هذه الحالة عليك أن تخرج أنت عنه زكاة المال. ثم يقولون بعد ذلك الحالة الثانية: إن كان هذا المال على معسر وغلب الظن عليك أنه لن يدفع أو لن يستطيع أن يسدده، وربما يكون الأمر كذلك. نعم، معنا سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي
فضيلة الشيخ. ألو،
تفضلي أسمعك.
ربنا يكرمك يا رب. الله. معلش أنا عندي سؤالين لحضرتك.
تفضلي.
ربنا يخليك. أنا ليا أخت يعني ملتزمة ومنقبة وكويسة وكده، وجوزها برضو راجل يعني شغال يعني كويس.
نعم.
مرتبة يعني عالية ما عدا اللي ربنا يعني. المهم فهو هينها جامد أو ضاربها ومبهدلها جدا، فليها ابني مهندس فمسكها ابنها ضربها نفس ما ضرب جوزها، نفس جوزها ما ضربها هو مسكها ضربها وضربها ضرب جامد جدا.
ده ابنها اللي ضربها؟
في صدرها وشتمها وبهدلها، وبعد كده بعد ما ضربها فدعت عليه، فلما دعت عليه وهو ماشي العربية خبطته يعني.
نعم.
خبطته. المهم فدخل المستشفى، فهي راحت له وهو داخل عمليات وكده، وقالت له نق قلبك من الله ومش عارفة ايه، فأما مسكها وهو داخل عمليات شتمها برضو ومهزقها قدام زملاته وقدام بابا وكده وهينها. المهم فقامت رجعت من المستشفى وما رضيتش تروح له تاني خالص عشان الإهانة اللي هو أهانها لها يعني.
نعم.
فهي دلوقتي بقالها فترة كبيرة جدا ما بتروحلوش المستشفى، فهي عايزة تعرف في حرمانية عليها من كده. ده السؤال الأول. معلش. أما السؤال الثاني، أنا كثيرة الحلفان يا فضيلة الشيخ، ويعني لما أولادي كده وأقسم بس يعني كثيرة الحلفان، فنفسي يعني أعرف أتوب إزاي إن أنا محلفش كتير، يعني عايزة أتوب عن كده، وربنا يجازيك خير يا رب.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب حاضر، معنا سؤال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
انا جوزي مسافر بقى 3 سنين برا.
نعم.
وكان حلف عليا يمين لابني مش ليا، قال لابني امك طالق وقال لاختي اختك طالق.
ده مش يمين بقى. يعني هو قال بصريح لفظ العباره كده،
قال كده وقال لهم انا هطلقها واني
كلام. قال لابنك
امك طالق.
امك طالق.
وقال لاختي كده.
نعم.
فهو بقى 3 سنين برا وجوز برا وتعب، فبعت لنا قال هاجه وبتاع، قلنا له تعالى، فجاي دلوقتي هو ومراته وانا منتقبه. اول ما اشوفه كده ولا حاجه يعني اسلم عليه واشيل النقاب ولا ما اشيلوش؟
طيب.
عشان انا مش عارفه نيته ايه. اللي سالت قبل كده قال لي نيته، وانا ما اعرفش دوك نيته ايه، الله اعلم.
يعني انت لما سالتيه قال لك ايه؟
انا سالته شويه بصراحه قال لي لا، وشويه تاني بعدها كم شهر كده قال له وقال لي، قلت له طب خلينا اخوات احسن، مش عايزه زوجه ولا حاجه، خلينا اخوات احسن. عشان نتكلم، ده احنا بينا 4 عيال، نتكلم في مشاكل العيال وحلوهم ووحشهم. أم قال لي لا انا عاوزك زوجي ولا عاوزك اخت.
نعم.
فلما تعب اذا ما تقول بقى الله اعلم ندمان ولا ايه، الله اعلم، فبصالحني بقى وبرضيني، فانا منتقبه مانيش عارفه نيته بقى شكلها ايه، شويه يقول لي كده وشويه يقول لي كده.
على كل حال ساجيبك، المساله مش محتاجه الى نيه، طالما انه قال لابنك امك امك طالق.
اه
طيب ستسمعي الجواب ان شاء الله.
طيب ابقى اشيل النقاب قدامه ولا ايه؟
لا خلاص انت اجنبيه عنه بهذه الحاله وساذكر لك ان شاء الله.
طيب الله يبارك لك. السلام عليكم.
طيب معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
تعالوا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك فاضل الشيخ؟
الله يسلمك.
الو.
اتفضلي اسمعك.
بارك الله فيكم فاضل الشيخ. لدي سؤال لكي لا اطيل على حضراتكم.
تفضل.
سؤالي هو هل يعتبر البغض لله لوجه الله يعني للوالدين عقوقا مع انه يعني انا الحمد لله يعني بار بهم واشوف طلباتهم ويعني وكل حاجه، لكن هناك امور يعني تتمثل في القول عن الله ما لا يعلمون، هل يعتبر وحين ارد يعني يتسبب هذا يعني يتسبب لي هذا في مشاكل معهم؟
هم من العامه من عوام المسلمين ولا عندهم شيء من العلم؟
الو.
بقول هل هم من عوام المسلمين يعني هل عندهم شيء من علم الدين؟
للاسف لا، يعني ولما نقدم نصيحه بكل بساطه وبكل اسلوب يعني وبكل طيب. اسلوب يعارضون عن هذه النصيحه لانها من اصغر اولادهم او من ما لا ادري من يعني لا اعرف يعني السبب. لحد الان وجهت كل النصائح وكل الاساليب حتى اني اتكلمت مع من يحبون السماع لهم، ربما انا لم اعرف كيف اوصل لهم الافكار.
طيب.
لكن
يصليان
وصلت الى نعم
يصليان يؤديان
نعم.
الصلاه
نعم تصلي طيب. وتصلي وتقول ان طيب. يقول تقول انها تحب الله ويعني تصدق وكل شيء، لكن الى درجه وصلت حل المشكله الى ان درجه ان يقولوا ان يعارضون حتى تقول ان يقولون انهم اذا دخلوا النار فلا احد سيدخل معهم، سيبوهم في حالهم يعني مثل ما تقولون.
طيب حاضر.
هل يعتبر هذا اني وصل بي الحل الاخير الى اني اصبحت اصوم كي لا اسبب لا اتكلم في اي حق من الحقوق واجعلهم يفعلون ما يريدون فقط لكي ارضيهم يعني؟
طيب حاضر.
بارك الله فيكم.
طيب شكرا. معنا سؤال اخر من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعود إلى لعل الخط يأتي مرة أخرى من الجزائر إلى الإجابة على ما كنت فيه أو بصدده من الأسئلة، والحقيقة كنت يعني أشرت مرارا أن تتكرر هذه الأسئلة إلى أن يعيش الناس فيما بينهم على البر والتقوى والمعروف وغير ذلك. الحقيقة الأخت السائلة التي ذكرت بأن وهي الأخت محمد يحترق قلبها عندما تسمع أن الحجاب فضيلة وليس بفريضة، وسألتها ماذا تعنين بالحجاب؟ فقالت أعني به غطاء الوجه، وذكرت أو أشارت إلى أن الآية رقم 31 من سورة النور توجب الحجاب يعني النقاب. في الحقيقة طيب نتلقى اتصال وأعود إليك إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأردن. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ.
تفضل.
كيف حالك شيخنا؟
الله يبارك فيك.
شيخنا بارك الله فيك.
تفضل.
أنا جمعت زوجتي الثانية في فترة الخطوبة.
نعم. تفضل.
نعم ماذا علي؟
حاضر. سؤال معنا سؤال من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ.
تفضل. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحب نسألك يا شيخ.
خفض صوت التلفاز شوية لو سمحت.
إذا نسيت آية في الصلاة ثم أكملت الصلاة ماذا نفعل؟
طيب حاضر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ.
نعم.
هل تجوز الصلاة ولا إمام غير ملتحي؟ إمام معين.
هل تجوز الصلاة خلف إمام غير ملتحي؟
أي.
طيب.
السؤال الثالث.
تفضل.
الإمام يخطئ في بعض الآيات.
الإمام ينسى.
يخطئ في بعض الحروف، الضمة تصبح كسرة. هل تجوز الصلاة وراء في المسجد أم الصلاة في المنزل؟
حاضر.
إذا كانت الصلاة في المنزل، هل حتى الصلاة السرية نصليها في المنزل أم لا؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا شيخ باش تدايلي بذري الصالحة، متزوج عندي 5 سنوات ولم أنجب بعد. وفيني أرجوك تدايل الأخي معتقد منذ 2 سنين وقربت محاكمته.
طيب حاضر.
أيضا الشيخ أريد أن أسألك، دي زوجي مطيع جدا 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 لولده، وأنا لا يعني لا أعارض ذلك.
ماذا تقولي يا سمحتي؟
قلت أن زوجي مطيع جدا جدا لوالدي، وأنا لا أعرف ذلك طبعا، لكن يعني أغرقه في ديون وكلها قروض ربوي، لكن أخاف عليه لأنه طيب ويعني
هم اللي أغرقوه في الديون؟
والده
آه.
منذ 4 سنوات يعني منذ سنة 2004 إلى 2008 اقترض له حوالي 30,000 دولار، والآن لا نجد أصلا حق ولو دينار أحيانا، مش أقول له عيب عليك وهذا حرام، ولكنه لا يستمع لي أبدا أبدا أبدا.
طيب هذا المال يذهب لماذا؟ هذا مبلغ كبير جدا.
المصيبة أنه يا شيخ كله ماشي حرام. أولا أعطاه حوالي 15,000 دولار في سنة 2004، كلها ذهبت في شرب الخمر، كلها أقسم بالله العظيم كلها ذهبت في شرب الخمر. وأخيرا أعطاه حوالي 20,000 دولار اشترى له سيارة من أجل يعني حتى يشتغل عليه، لكنه لا يعني ما خدش منها فلوس يعني باش يسد الديون، والديون بتاعنا عمال تتكاثر، يعني كل شهر تزيد علي ما بقى. أنا سبحان الله معني الحمد لله على كل حال، لكن
طيب حاضر
أرجوك بالله
تدعي له
لأنه طيب
جدا زوجي. طيب حاضر. طيب نوجه له كلمة إن شاء الله بس لعله يسمع. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ في سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، في جارة يعني هزقت مامتي وكده وعابت في حقها كتير، وعشان امي ملتزمة وهي ست مش كويسة، الست دي فامي ما ردتش عليها بس عابت في حقها كتير قدام الجيران.
ده والدتك؟
ده الست هي اللي عابت في ماما. فالوقتي ماما ما ردتش عليها خالص، وانا مش عارفة اعمل ايه. انا برضو ملتزمة ومنتقبة، مش عارفة انا يعني ما اشوف الجارة دي، مش عارفة يعني اوجه لها كلام ولا سيبها كده. انا كل ما افتكر يعني اللي حصل فبتضايق جدا، عشان دي والدتي برضو.
نعم.
فانا ما اعرفش يعني الست دي هي على طول بتتخانق مع الناس كلها.
نعم.
ومش طيب. كويسه وكده. وفي سؤال تاني.
نعم.
موضوع صله الرحم، لو انا يعني ذهبت فرح وكده، انا ما برضاش اروح يعني، بس بيفضلوا يقولوا لي عشان صله الرحم هم وقفوا معاكي قبل ما اتنقب وكده، فكانوا واقفين معايا برضو في فرحي. نعم. وكده فانا مش عارفه يعني ابقى اروح ولا لا.
طيب حاضر.
جزاك الله كل خير.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك ليا سؤالين ممكن.
اتفضلي.
انا بشتغل في مكان ما، وليا زمايلي مسيحيين في الشغل، وانا ببيع بسكوتات وجبن وحاجات زي كده. يجوز ان انا اروح لتاجر جمله هقول له عايزه بسكوت صيامي؟
عايزه ايه؟
بسكوت صيامي.
بسكوت صيامي؟
للمسيحيين.
طيب
زمايلي في الشغل. وليا سؤال تاني بعد اذن حضرتك. يعني انا ليا واحده جارتي عايزاني اسوق لها بعض حاجات عندي في الشغل. لو انا اخدت الفكره بس منها ووزعتها لنفسي يبقى كده في خيانه؟
اخذت ايه؟
الفكره بتاعتها بس. ووزعتها لنفسي، ما وزعتهاش ليها هي.
يعني هي تاجره؟
هي وعايزاني اوزع ليها حاجات، انا مش هاخد الحاجات لكن هاخد الفكره. هي في مكان بعيد عني، يبقى كده في خيانه؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير.
حاضر. طب نجيب على الأسئلة إن شاء الله. أقول أنا كنت في أتحدث عن السؤال، وأشكر الأخت أم محمد على غيرتها على يعني بنات جنسها عندما ذكرت بأنها يحترق قلبها عندما تسمع من شخص ما مثلا يقول بأن غطاء الوجه فضيلة. أود أن أشكرها أولا على غيرتها، ثانيا أن أقول لها بأننا يجب علينا أن نتفهم مسائل ديننا وأن نحترم ما ورد في ذلك من أقوال لأهل العلم، وألا يعني تتأثر نفوسنا وقلوبنا بالأقوال التي وردت في مثل ذلك. وهذا شيء آخر، بأن من يعني يكشف الوجه لا يتمسك في الغالب بقول لأحد الأئمة الذين قالوا بكشفه، ولكن هي في الحقيقة يعني عادات درج عليها الناس، أو أن المرأة تستحي مثلا ولا تخاف من الله، تستحي من العباد أن تغطي وجهها وما إلى ذلك. أقول الأخت أم محمد خففي على نفسك مع غيرتك، جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، ولنعلم أنني أقول بأن غطاء الوجه والكفين هو الذي أراه وأرجحه وأميل إليه بالوجوب، ولكن مع ذلك هناك أقوال كثيرة لأئمة أهل العلم، أقول لأئمة أهل العلم وأقصد ذلك، هؤلاء ذهبوا إلى أن كشف الوجه لا شيء فيه، خاصة إن أمنت الفتنة ولم يعني يحدث أو يزامن هذا الكشف، يعني يرتبط به ما يوضع من مساحيق أو عطور أو غير ذلك، أو حتى ملابس تلفت النظر إلى هذه المرأة. وعليه فمن قال من الفقهاء، قالوا إذا المرأة خرجت من بيتها تفلة، يعني بهيئة ليس فيها تجمل ومشية ليس فيها تسكع وغير ذلك، قالوا لا بأس في مثل هذا إن أمنت الفترة. هذا قول لبعض أهل العلم وعليه. فلو أن إنسانا مثلا أخذ بذلك وأنا أخالفه، لا أحمل عليه حملة شعواء، ولكن أدعوه إلى الفضيلة التي ذهبت إلى أنها واجبة على الأقل، طالما أنه لا يعتقد بوجوبها. فأقول له إن اعتقدت أن ذلك فضيلة فلماذا لا تلتزم بهذه الفضيلة؟ إن ذهب شخص ما إلى أن غطاء الوجه فضيلة من الفضائل، هل نحن يعني خلاص أصبحنا في غنى عن هذه الفضائل؟ لا نحتاج إلى أجر رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. حتى ولو ذهب البعض إلى أن ذلك فضيلة، فأرى أن نلتزم وأن نحث أهل الإيمان على الالتزام أيضا بهذه الفضيلة. والذي أود أن أقول بأن هناك لأم محمد هناك بعض من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا حرج في كشف الوجه والكفين إن أمنت الفتنة، وقد يعني قيدت ذلك بعدم لفت النظر أو الانتباه أو وضع شيء يمكن أن يلفت النظر إلى هذه المرأة. السؤال الذي أتاني بعد ذلك من الأخت السائلة، وذكرت بأن أختها ملتزمة وزوجها كذلك، أو أن هذه أخت لها في الله ولكن زوجها يهينها، ففي الحقيقة يعني صارت كلمة ملتزم وملتزمة تتردد كثيرا على الناس. ما معنى ملتزم وملتزمة؟ يعني الحقيقة أنا أود أن نقول، هل العبد مستقيم على دين الله وشرع الله أم لا؟ لأن إن كان الرجل يقال عنه بأنه ملتزم ويهين زوجته ويضربها، فأين هذا التمسك إذن؟ وكلمة ملتزم لعلنا نقول متمسك أولى، متمسك بالدين أو مستقيم على دين رب العالمين سبحانه، لأن هذه كلمة درج عليها الناس وفهموها بعد ذلك فهما مغلوطا ربما، لأنهم ظنوا أن مجرد هيئة ما هي الالتزام بعينه. الالتزام هو التمسك والاستقامة على الشرع أو بدين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الشاهد تقول بأن زوج المرأة اللي ذكرت عنه أنه ملتزم يهين زوجته وهي امرأة ملتزمة كما ذكرت، ثم ذكرت أمرا في الحقيقة صعبا للغاية، وهو أن ابن هذه المرأة ضربها كزوجها. يعني هنا أفادتنا أن الزوج يضرب زوجته، وأن ابن المرأة أيضا ضربها، يعني ضرب الابن أمه كما أن ضربها يعني كما ضربها أبوه من قبل. ولما فعل ابنها بها ذلك دعت عليه، ولما خرج من عندها ضربته سيارة، ودخل غرفة العمليات فذهبت إليه فمسكت بتلابيبه وأهانته أيضا وهي داخلة إلى غرفة العملية وهو داخلة أو هو داخل إلى غرفة العمليات. هذا الابن أهان أمه وهي لا تذهب إليه الآن وتقول ماذا أفعل. حقيقة نحن يجب على إخوان هذا الولد على أهله على أقاربه على الزوج أولا أن يعرف حق زوجته عليه وأن يتقي ربه سبحانه وتعالى فيها. كيف يضربها ويهينها ويؤذيها ثم يذكر عنه أنه ملتزم بعد ذلك؟ أين هذا الالتزام من هذه الأفعال القبيحة المنكرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام استبعد أن يضرب الرجل زوجه ثم بعد ذلك يكون معها في الليل. كيف يكون ذلك؟ أو كيف يقع هذا من رجل عاقل؟ حقيقة الابن يجب أن ينصح وعلى الأم أن تسامحه لوجه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرت في أول هذا اللقاء ذكرت نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الواحد منا بشر على أحد من الناس وعلى أقاربه بصورة خاصة. لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم إلا بخير. فعلى الإنسان أن يصبر وأن يتحمل ذلك ابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا جاءني سؤال عبر الرسائل القصيرة وهذا السؤال يقول هل يجوز لمجهول النسب أن يكون عالما؟ ولعل هذا السؤال أتى يعني لصيغته بهذه الطريقة. حقيقة مجهول النسب هذا الله أعلم بحاله ولكن ليس بعيدا أن يكون عالما. وما الذي يحول بينه وبين العلم؟ وما ذنبه إن كان هناك جريمة قد ارتكبت في حق مجيئه أو في سبب مجيئه إلى هذه الحياة الدنيا؟ فعلى كل حال الإنسان عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في أي موقع كان ومن أي مكان أتى منه، لأنه هو مسؤول عن عمله ليس مسؤولا عن غيره. فمن جهل نسبه أو وجد مثلا لقيطا وله أحكام في الفقه الإسلامي معلومة لدى طلبة العلم، على من كان كذلك أن يجتهد في تحصيل العلم وأن يجتهد في عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه إذا أحسن مع إلى ربه أحسن مع ربه أحسن إلى نفسه. إن أحسن في تعامله مع الله تبارك وتعالى جزاه الله تبارك وتعالى خيرا على ما يفعل هو وعلى ما قدم هو من عمل كي يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه. لا يهم الإنسان أن يكون مجهول النسب، ولكن عليه أن يعمل، عليه أن يستقيم، عليه أن يسعى في أن يكون إنسانا صالحا في المجتمع الذي هو فيه. ولا شك أن قمة الصلاح أن يكون عالما. نحن نقول نحن نطلب العلم، فكونه يصل إلى درجة العلماء فهذه منقبة إيه؟ منقبة كبيرة. فعليه أن يقبل على طلب العلم وأن يسعى فيه وأن يتسلح به، وله أجر عظيم إن كان كذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يدخل تحت قول الحق تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا لكل ذكر وأنثى من بني آدم، إن عمل صالحا فرب العالمين سبحانه وتعالى وعده بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. سؤال الأخت أيضا السابقة ذكرت بأنها كثيرة الحلفان وتقول كيف أتوب حتى لا أحلف كثيرا. الحقيقة أذكر الجميع بقول الحق تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الله عز وجل مقام رب العالمين كبير، وأنا أدعو عموم المسلمين إلى أن يقدروا رب العالمين قدره سبحانه وتعالى جل في علاه لما هو عليه من صفات الجلال والكمال. وبالتالي ليس الأمر هينا في كل مسألة أن يقسم العبد بالله عز وجل وأن يتخذ لقب رب العالمين أو صفة من صفات الله عز وجل هكذا عرضة لليمين فيما قام عنده بصدق وحق ويقين أو فيما لم يقم عنده، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الاستهانة بهذه الأيمان أو بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فعليك أن توطني نفسك، أنت تطلب الآن الطريق إلى ذلك، تعلمي أن هذا لا يجوز، وليقم في عقيدتك وليقم في قلبك أن رب العالمين سبحانه وتعالى عظيم جليل القدر، فإذا ذكر اسم الله عز وجل عرف العبد معنى هذا الاسم وعرف جلال رب العالمين سبحانه، وبالتالي لا يلقي هذا الاسم أو يدخله في يمين هكذا في السوق أو في الحياة الزوجية أو مع الأولاد أو مع الإخوة والأخوات أو في التعامل مع الناس، هذا لا يجوز. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والإنسان إن أراد ألا يجعل الله عرضة ليمينه بمعنى أنه يقسم بالله في كل شيء، عليه أن يعرف قدر ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وأن يدرك أن ربه سبحانه وتعالى عظيم غاية العظمة. الأخت السائلة التي قالت بأن زوجها سافر منذ 3 سنوات إلى الخارج وتزوج هناك، وقال لابنها وقال لها أيضا كما ذكرت أو قال لغيرهما أو لأختها بأن زوجته طالق هي موجودة في مصر، هي ذكرت قالت لابنها وقال هذا أيضا للزوج لأختها ذلك، وتقول بأنه سيأتي وقد أصيب بمرض ويحاول أن يرجع أو أن يكلمها أو أن يشاهدها أو أن يراها، وذكرت أن عندها 4 بنات، وتقول حكم اليمين هذا إيه وهي منتقبة، هل تكشف وجاء أم لا؟ أنا أولا أصحح لها هذا السؤال، أقول هذا ليس بيمين، هذا صريح لفظ الطلاق، يعني حينما يقول الرجل لزوجته أو يقول لابنها أو يقول لأخيها أو يقول لأبيها مثلا ابنتك طالق، تطلق المرأة بذلك سواء قصد الطلاق أو لم يقصد، لأن صريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق على كل حال، اللهم إلا إذا كان الإنسان ليس في وعي، يعني غاب عنه الوعي وانغلقت عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول، أما إن كان عاقلا بعد التكليف طبعا ويفهم ويعي ما يقول، فإن خرج منه لفظ الطلاق فالمرأة طالق، وبالتالي لا حرج أن يراجعها إن لم تكن بائنا منه، إن كان الطلاق مرة أو مرتين عليه أن يراجعها وأن يعقد عليها وأن يسمي لها مهرا، فيعقد عليها وأن يعطيها مهرا ويراجعها ولا حرج في ذلك، وتعود إليه وتكون امرأته، وهذا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه قال في كتابه الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ثم بعد ذلك إن أعاد الرجل زوجته بعد المرة الثانية فإما أن يمسكها بمعروف وإما أن يسرحها أو أن يطلقها بإحسان، وإن طلقها فتبين منه بذلك ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن كان الرجل له رغبة في أن يعود إلى هذه المرأة وهي ترى ذلك فلا حرج، إن كانت زوجة رجعية له يعني طلقها مرة واحدة أو طلقها الثانية مثلا فلا حرج في أن يعقد عليها من جديد وأن يسمي لها مهرا ويعطيها إياه وتعود إليه ولا شيء في ذلك. حقيقة الأخت من تونس سألت سؤالا قالت فيه، هو سؤال في حقيقة جميل ويبين يعني رغبتها في الخير ويظهر أنها تحب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه لأنها تعرف عقيدة الولاء والبراء. تقول هل يعتبر البغض لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى للوالدين عقوقا، مع أنها ذكرت أنها تقوم بواجب البر نحو والديها؟ في الحقيقة ما سألت عنه هذا السؤال ينم عن فهم كبير للإسلام. لا شك أن رب العالمين سبحانه وتعالى أوصى بالوالدين إحسانا، ولكن نهانا أن نطيعهما في أمر يخالفان فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع كل ذلك أمر بالإحسان إليهما. وما ذكرته هي من البغض الذي قام في قلبها لوالديها بسبب البعد في بعض المسائل عن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، أقول لها بأنها يجب عليها أن تكره ما عليه الوالدين، ولكن عليها أن تواصل البر بالوالدين وأن تحسن إليهما. لا حرج في أن يكره الإنسان ما عليه بعض المسلمين من الفساد، بل إن هذا واجب عليه، واجب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. حقيقة أهل العلم من علماء الاعتقاد قعدوا هنا قاعدة عظيمة جدا، وصاغها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى صياغة جميلة للغاية. قال في بعض كتبه رحمه الله تبارك وتعالى بأن المؤمن يجتمع فيه ما يحب من أجله وما يبغض من أجله، يحب لما هو عليه من طاعات ويبغض لما هو عليه من موبقات وسيئات. وبالتالي لا يبغض الإنسان المؤمن بالكلية، وإنما البغض يقع على وجه من الوجوه، على أو على بعض الأعمال التي تقع منه وهي تخالف الشريعة. أما إن كان مؤمنا، وقد سألت السائلة هل هما يصليان أم لا، قالت نعم يصليان، وأشارت إلى أنهما يفعلان أيضا بعض ألوان البر والخير. وبالتالي فأقول لها اكرهي ما هم عليه من منكر إن وقع فيه، وأحبي ما فيهما من خير، وأوصيك بهما خيرا. وأذكر في مثل هذا السؤال بالبر والتقوى مع الوالدين بصورة خاصة، هو الإنسان مأمور بهما مع الناس كافة، ولكن مع الوالدين بصورة خاصة. وأذكر بما سبق أن أشرت إليه إلى عوامل القدوة في القبول، يعني الإنسان عندما يكون ملاصقا لغيره قريبا منه، إما في البيت أو في العمل أو غير ذلك، عليه أن يتعامل معه باحترام زائد وبتقدير كبير، وأن يتخلق هو بالأخلاق الفاضلة في التعامل حتى يكون سببا في أن يرجع المسيء إليه، وأن يحسن المسيء إليه، وأن يكون أن تكون لمواقفه الجميلة تكون لها أثرا في قلوب الناس وفي استمالة الناس. فالإنسان عندما يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع ربه، صادقا مع الناس، تكون لأفعاله هذه الصادقة تكون لها ثمرة كبيرة جدا عند رب العالمين سبحانه وعند الناس أيضا. فاستمر في الإحسان إليهما، وابغضي ما هم عليه من المنكر، واكرهي ما يأتيان به من أفعال فاسدة، وأحبي وأحبيهما فيما يأتيان به من أفعال صالحة طيبة. وعليك بالبر والإحسان إليهما كما ذكرت، هذا هو الطريق المناسب في مثل هذه الحالة. حقيقة يا إخواني، أنا في مقدمة لقاءاتي بكم ذكرت أمرا مهما وأذكر به الآن. هناك بعض الأسئلة لا تطلق على الهواء هكذا، وقد تكون هذه الأسئلة يعني فيها جرح للمشاعر، أو فيها دفع إلى بعض المنكرات، أو تذكير بالفواحش، أو على الأقل إشاعة للفاحشة. وبالتالي فيجب أن تحصر وتضيق نطاق هذه الأسئلة تماما. لا شك أنه يوجد في كل مكان من أهل العلم والفضل والخير، في كل بلد من أهل الإفتاء، العلماء متوافرون بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. عندنا هنا علماء في الأوقاف، وعلماء في الأزهر الشريف، وعلماء تخرجوا من الجامعات من غير ذلك، وعلماء تربوا على أهل العلم ودرسوا على كتب أهل العلم وتعلموا في مجالس أهل العلم، وكذلك في غير هذه الديار من البلاد، بل توجد في بعض البلاد هيئات كبيرة لأهل العلم. فلا يعني بحال من الأحوال أرى من أن تعرض بعض الأسئلة الصريحة المنافية لكثير من الأخلاق والآداب على الهواء مباشرة. ثم إنني أذكر عموم المسلمين بأن الإنسان إن وقع في معصية من المعاصي مثلا، عليه في هذه الحالة إن ستره الله عز وجل أن يستر نفسه، ولكنه يسأل كيف يؤدي الحق إلى أهله إن كانت هناك حقوق للآخرين عليه في الذنب الذي اقترفه. ولكن إذا يعني رب العالمين سبحانه وتعالى ستر عليه في الدنيا فأمره إلى الله عز وجل، فليستر هو على نفسه فيما يكون قد وقع منه، والله تبارك وتعالى أعلم. السائل بعد ذلك الذي سأل قال إذا نسيت آية في الصلاة ثم أكملت الصلاة فماذا أفعل؟ لا حرج عليك يا أخي، لا شك أن النسيان هذا يعتري كل إنسان، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وأفضل خير خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، صلى الصلاة الرباعية صلاها ركعتين صلوات الله وسلامه عليه من باب النسيان، ولما قام له ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كل ذلك لم يكن. فلما ذكره أصحابه وأخبروه وأعلموه بأنه صلى الرباعيات ركعتين قام فركع ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرباعية دي أركان في الصلاة، إذا تذكر الإنسان ركنا تركه في الصلاة عليه أن يأتي به عند تذكره مباشرة وهو في الصلاة، وإن خرج من الصلاة وكان الوقت ملازما أو مقاربا أتى بما فاته من أركان هذه الصلاة. أما إذا قرأ الإنسان في الصلاة ونسي شيئا من القراءة فيها أو فاتته آية فلا حرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. سؤال الأخ الثاني وأعتقد بأنه من الجزائر أو تونس، يقول هل تجوز الصلاة خلف حالق اللحية؟ الحقيقة يا إخواني، من شهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وأدى الصلاة لهما المسلمين وعلم على المسلمين، ولا شك أنني لا أقلل من أركان الإسلام، ولكني أقول الذي يدخل الإسلام بيقين هو من أهل الإيمان. ثم أرجع بعد ذلك فأقول الإنسان عندما يتقدم على الناس كي يكون قدوة أو يصلي إماما عليه أن ينظر في نفسه هل تتوفر فيه الشروط أم لا تتوفر فيه الشروط. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. وحالة الإمامة في الصلاة عندما يتقدم إمام للصلاة ننظر هل هذا الإمام رتب من قبل ولي أمر المسلمين على المسلمين إماما أم لا. فإن كان رتب إماما من قبل ولي أمر المسلمين فعلى كل مسلم ومسلمة أن يصلي خلف هذا الإمام، ولا تجوز ولا يجوز ترك الصلاة خلفه بحال، بل إن ترك الصلاة خلفه في هذه الحالة حتى لو كان حليقا أو يأتيها ببعض المعاصي والمنكرات هذا من عمل أهل البدع، إن تركت الصلاة خلف حال هذا الرجل حالق اللحية مسلم من المسلمين، ونرجو لصلاته القبول عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو عاصم في ذلك، ولكن الصلاة خلف العصاة جائزة من أهل القبلة، وبالتالي فعليك أن تصلي خلفه. ولكني أقول على المسؤولين في إدارات الأوقاف في البلاد أن يرشحوا لإمامة الصلاة ولإمامة المسلمين في الصلاة من هم أفضل الناس قراءة والتزاما بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلق القوم والدين، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وليس الغرض القراءة فحسب أو العلم فحسب، وإنما العمل بهذا العلم. أيضا الأخ له يعني سؤال أخير وسنكتفي به في هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى، يقول بأن بعض الأئمة يخطئون في قراءة الآيات في الصلاة فهل يصلي في المنزل؟ الحقيقة لا أرى بحال من الأحوال مع توافر مساجد المسلمين في كل مكان أن يصلي الإنسان في البيت، اللهم إلا إذا دعت حاجة أو ضرورة إلى مثل ذلك، ولكن المساجد بحمد الله متوافرة، ومجرد خطأ الإمام في القراءة لا يمنعنا من ترك الصلوات في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. وأرجع فأوجه توجيها عاما للمسؤولين في عن المساجد في ديار المسلمين أن يوظفوا فيها من هم أهل لهذه الوظيفة المهمة، لأن الصلاة من أفضل ما يفعل العباد ويقدمونه من أعمال لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهت حلقة هذا اليوم وبقي معي ثلاثة أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى سأعود عليها أو إليها في اللقاء القادم إن أعان الله عز وجل ووفق وكان في العمر بقية. وختاما أصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل العلم. العلم أقمار دليل الحق الحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار.